الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، يعني منين نعرف؟ قد يقع يضع خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، هذا دليل على أنه لحقه من النزع شدة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمرض ويوعك كما يوعك الرجلان من الناس، وذلك من حكمة الله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته ووري إيذاء عظيما، وكذلك أيضا فيما تصيب من الأمراض يضاعف عليه، والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر، أعلى درجات الصبر عليه الصلاة والسلام. فإنه كل من في الإنسان بالشيء وصبر كان ذلك أرفع لدرجته. والصبر كما تعلمون درجة عالية لا تنال هذه الدرجة إلا بوجود أسبابها. الإنسان المعافى ناله الصبر، وش يصبر عليه؟ نعم، لا بد من ابتلاء، ابتلاء يبتلي الله العبد به حتى ينال بذلك درجة الصابرين، يصبر ويحتسب فينال بذلك درجة الصابرين. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الكلة، ما أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام من الكلة، الدليل قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهذه لا شك أنها كرامة عظيمة، لأننا لا نعلم أن أحدا نال هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. وبهذا كما نبهتكم قبلها قبل يتبين لنا خطأ من يقولون إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من باب التكميل بل من باب التنقيص، لأن الكلة أعلى من المحبة. فإذا قالوا محمد حبيب وإبراهيم خليل جعلوا مرتبة إبراهيم أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يتفطن له هؤلاء الجهلة. نعم. والكلة بالضم ولا بالكسر؟ بالضم، بالضم. قال الله تعالى لا بيع فيه ولا كلة. الرابعة عشرة لا، لا بهذا المعنى ما ورد، لكن من الاختلال يمكن ترى فعله من الاختلال. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، تصريح
الصديق أخر التصريح أن الصديق أخر الصحابة.
لا
قبله، الرابعة عشرة
هذه
طيب يمكن في التصريح نختلف، ناظر اللي بعده. أنا
خمسة أشهر الإشارة إلى
التصريح. نعم. التصريح بأنها أعلى من المحبة من أين يوقع؟
كنت
ما هو التصريح؟
لأنه ما تعني أن يستحل قليلا إلا الله تعالى، أن لم يستحل الله قليلا فيستحل غيره.
لا نبي أورح من هذا، يتوخر من هذه الجملة ذات النبي توضيح الاستدلال به، لأنه ثبت أنه يحب أبا بكر، أليس كذلك؟ ثبت أنه يحب وأنه حب الناس الرجال إليه، فأثبت له المحبة ونفى عنه الكلة، فدل هذا على أنها أعلى من المحبة. والتصريح ليس من هذا الحديث فقط لكن من هذا الحديث بضمه إلى غيره، فإنه إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأن أبا بكر حبيب إليه وأنه أحب الرجال إليه، ثم قال هنا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، بالله على أن يقول له أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. في تصريح لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، أبا بكر خليلا، لو كان غيره أرفع منه لكان حق بذلك، لو كان غيره بذلك أرفع منه قدرا عند الرسول عليه الصلاة والسلام فكان أحق بذلك. نعم، ومن المسائل الهامة في هذا أن الأفضلية بالإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا النسب في ذلك لكان علينا بطالب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب أحق من أبي بكر، ولكن الإيمان والعمل الصالح فوق هذا كله، فوق هذا كله. ومن ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته، ما قاله من التصريح، قال الإشارة إلى خلافته. من الأحاديث والآثار في أن الغلو في قبول الصالحين، الغلو بمعنى مجاوزة الحد في قبوله، لأن القبور لها حق علينا ومن وجهين، الوجه الأول أن لا نفرق فيما يجب لها بالإهانة والجلوس عليها وما أشبه ذلك، والوجه الثاني أن لا نغلو فيها حتى نجاوز الحد. وفي صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي، لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت. القبر المشرف الذي يتبين عن سائر القبور لا بد يسوى في القبور، لماذا؟ لئلا يظن أن هناك خصيصة لصاحب هذا القبر ولو فيما يأتي من الزمن البعيد، فيكون ذلك وسيلة إلى الغلو فيه. وقول يصويرها أوثانا، الوثن، الأوثان جمع وثن، والوثن ما نصب للعبادة، كل ما نصب للعبادة فإنه وثن، ويقال له أيضا صنم. ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد يسمى وثنا وإن لم يكن على تمثال نصب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك هو ابن أنس الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة، وكتابه الموطأ أيضا مشهور، وهو من أصح الكتب لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند ولقربه أيضا وعلو سنده، هو يعتبر عالي السند لأنه من شيوخ البخاري فهو أرفع منه وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون سنده عاليا، وكلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. وهو مشهور، وفيه مع الأحاديث المرفوعة آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث ومناقشة للإمام مالك نفسه رحمه الله، وقد شرحه كثير من أهل العلم. ومن أوسع شروحه وأحسنها من لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية التمهيد لابن عبد البر، وهو الآن والحمد لله تيسر طبعه. نعم. وفيه علم كثير هذا الكتاب عن التمهيد. أن رسول الله قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إنما هذا مرسل عن عطاء اليسار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر كلام المؤلف أنه متصل. لا مهم من طريق مالك. إنما غير طريق مالك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه متصل، لأنه إذا قيل روى البخاري في صحيحه أو روى مالك في الموطأ أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعرف مثل هذا التعبير إلا إذا كان الحديث متصلا من طريق هذا الراوي. ولعل في النسخة سقطا، لعل فيه سقطا ما بينه الكاتب. قال: أن اللهم لا تجعل قبري وثنا. اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء يا غانم. لماذا؟ طيب لماذا؟
لأجل
البداءة بسم الله، صح. وعوض عنها الميم فكأن فأكن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت في الآخر من أجل ما ذكر محمد لأجل بداءة بسم الله. وقول لا تجعل لا ناهية، ولكن ليس المراد هنا النهي، لأن النهي لا يصدر من المخلوق للخالق، لكن المراد به الدعاء. لا تجعل لا تصيب. وقبري مفعولها الأول، ووثن مفعولها الثاني. ويعبد صفة لوثن، وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن من قبلنا من جعلوا ظهور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام دعوته كلها في التوحيد ومحاربة الشرك. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد بمعنى عظم. وغضب الله ما المراد به؟ قال أهل التأويل: المراد بغضبه الانتقام ممن عصاه. وبعضهم يقول المراد به إرادة الانتقام ممن عصاه، وهذا تأويل، بل هو في الحقيقة تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انتقم الله، قال اشتد غضب الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يعبد، ويعرف الفرق بين غضب وبين انتقام، أليس كذلك؟ ويعرف، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه. ما يمكن يأتي بكلام وهو يريد خلافه. لو أتى بكلام وهو يريد خلافه لكان ناصحا ولا ملبسا؟ لكان ملبسا، وحاشاه أن يكون كذلك. فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام. الغضب صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله، نعم، لا تشبه غضب المخلوق، لا تشبه غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. غضب المخلوق حقيقته غليان الدم أو غليان دم القلب، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تشبه هذا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غضب الآدم يؤثر آثارا غير محمودة. دائما الذي يغضب، نعم، دائما يمكن يقتل نفسه، نعم، يقتل نفسه ويطلق زوجته ويكسر فناجيله إلى آخر، نعم، أليس كذلك؟ أين؟ لكن غضب الله عز وجل لا يمكن أن يترتب عليه مثل هذا، لأنه حكيم، حكيم جل وعلا. ما يمكن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. فصار غضب الله تعالى ليس كغضب المخلوقين، لا في حقيقته ولا في آثاره. واضح جماعة؟ إذا قلنا بأن لله غضبا لا يشبه غضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في آثاره، هل نحن وصفنا الله فيما يشبه صفات المخلوقين؟
لا
أبدا، بل وصفنا الله بصفة تدل على القوة، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام. ولهذا إذا ضربك أبوك تغضب عليه؟ ما تغضب عليه، تزعل من الصحيح لكن ما تغضب عليه. لكن لو أن ولدك يسيء تغضب عليه ولا لا؟ تغضب عليه، لأنك تحس بأنك قادر على الانتقام منه، لكن أبوك ما تقدر. واضح؟ فالغضب يدل على قوة وقدرة في الغاضب، يستطيع أن ينفذ ما أرى، فهو صفة كمال وليس صفة نقص. وإن كان قد يترتب عليه نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يترتب عليه نقص أبدا. ويدلك على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منه. فلما آسفونا، وش معنى آسفونا؟ أغضبونا. انتقمنا منهم، فجعل الانتقام هو الغضب ولا غيره؟ غير الغضب، أثرا من الغضب. لما آسفونا انتقمنا، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب بالانتقام، وهو أمر قد بيناه لكم في شرحنا على العقيدة السفارينية، وقلنا إن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فإنه لا بد أن يقع في زلة وفي مهلكة، وأن الواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقول استعرض الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوها مساجد بكونهم، وذكرنا فيما سبق أن اتخاذ القبور مساجد له وجهان، إما بالصلاة عندها أو ببناء المساجد عليها. فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، كما أن البناء المساجد عليها من اتخاذ المساجد. قال اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى. سؤال الآن، هل أجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجاب دعاءه ولم يكن قبره وثن يعبد؟ نعم. تأملوا لحظة من جهة على هذه اللغة يصح أن محمد رسول الله، لأن حين لا نشك أن العوام اللي يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا نشك أنهم يريدون الخبر، يريدون الخبر ما في إشكال، بس أخطأوا في النطق. فما دام يريدون الخبر في لغة نقول إن شاء الله صحيح. ومثله الله أكبر، في ناس يقولون الله أكبر. قول ما رأيك فيها؟ هذا لا بأس به، لأن اللغة تجوز إبدال الهمزة إذا ضم ما قبلها واوا، وهنا مضمون ما قبلها الله أكبر يوسف. وهذا أيضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا، ولا بالأول الإنسان تعبان من بعض المؤذنين، لا في هذا ولا في هذا. طيب أجيب عن السؤال، هل أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنا يعبد، أم أن حكمته اقتضت عدم الإجابة لأنه ليس كل ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب، قد تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك؟ ما رأيكم؟ ابن القيم يقول إن الله أجاب دعوته، إن الله أجاب دعوته فلم يؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قبره وثنى أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم حمي قبره بثلاثة جدران، عليه ثلاثة جدران محمية محمي الحماية، ما حد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، ولم نسمع والحمد لله بالتاريخ أنه جعل وثنا. صحيح أن في الناس الآن يغلون فيه، لكن ما وصل إلى أن يجعلوه وثنا، وإنما قد يعبدون رسول الله ولو في محل بعيد. نعم يتوجه يدعو الله يسأل رسول عجيب إيه الطواف به ما يعني إذن أهلهم جعلوه وثنيا لما الكلام الدعاء هل يتوجهون إليه وادعون هذا يقول اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة نعم يعني إن كان هذا باطل بعضيك أفضل منه يرد لي صالح عبده. ثم هذا الباب له صلة بما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. وقول تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله، لأن الواجب في عبادة الله إفرادها، فإذا قرن بها غيره ما صارت عبادة لله. وقد ثبت أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقولها الغلو، معنى الغلو يا حسين؟
مجاوز الحد.
مجاوز الحد مدحا او ذما، والمراد هنا مدحا ولا ذما؟ مدحا. وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء بل ومن دونه. وقوله أوثانا جنبوة، والوثن كل ما اتخذ معبودا سوى الله فهو وثن، بخلاف الصنم فإن الصنم تمثال يمثل، والوثن أعم. نعم.
الوثن لا يدخل في الصورة،
التمثال يدخل في الصورة. التمثال هو الصنم، كل صنم فهو وثن وليس كل وثن صنم.
الصورة التي ترسل تدخل بها
لا لا ما هذا الصنم ما عبد من دون الله على شكل تمثال. قال روى مالك في الموطأ قلنا عليه طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا تقدم السلام عليه سندا ومتنا، ولكن لو علمتنا ناقشتكم منه، والآن ناقشكم فيها. ما هي القرينة أو المناسبة بين الجملة الأولى في الحديث والثانية؟ استدعى رب الله ثم قال اللهم لا تجعل، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قال استدعى رب الله. المناسبة بين الجنتين صالح
أن العبادة أن قبر ابن صالح العبادة أن قبر ابن صالح أو عبادة هذا القبر لا تجوز. فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يتقبره.
السؤال الآن وجه المناسبة بين الجملة الأولى والثانية،
لأن غضب الله
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله،
لأن غضب الله اشتد على ما تنتقل قبور أنبيائهم. صار رسول ربه لا يجعل قبره وثنا يعبد.
ذكرناه. نعم.
ويقال ان اتخاذ قبور الانبياء المساجد
نعم
يعني العباد
اي وسيله
وسيله
الى عبادتهم. اي نعم. هذه عندك
نقول مثل ما قالوا زياده على قال في الجمله الاولى تعودا من المرغوب ثم خطر.
اي لا لا هذا الاطلاق السبب لأن اتخاذ مساجد يؤدي إلى عبادته. نعم. قوله اشتد غضب الله في الحديث إثبات الغضب لله. شيء. هل الغضب حقيقي؟
نعم.
ولا هو مجاز عن الانتقام؟
لا حقيقي بغير الله يكون هذا المخلوقين.
حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم لا في حد ذاتي ولا في أثاري. نعم طيب يا مصطفى قولنا لا, لا, لا في حد ذاتي نعم كيف ذلك؟ لا في حد ذاتي يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق، لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب. نعم بقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في أثاره. عبد الله
نعم أيضا
الأثر الضرس على
تركه من هذا الغضب ليس الأثر الكوفي من غضب المشروع.
كيف ذا؟
يعني غضب المشروع معروف معروف في أثار الجنة.
وغضب الله معروف إذا أراد انتقم.
نعم غضب الله لا يشبه غضب المشروع.
نعم.
لأن غضب المشروع قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تأدي. وغضب الله ما يؤدي إلى تغلف الله.
نعم. عندك شيء؟ وذكرنا غضب المشروع يؤدي إلى سوء التصرف.
نعم.
ما هو ظلم الآخرين؟ فلابنا هو نفسه مثل يكسر ماله. نعم. يخرب سيارته. نعم يطلق زوجته كل لا لكن غضب الله ما يتأثر في هذا الشيء لأن فعل الله كله مقرون في الحكمة التي هي ضد أما غضب المخلوق فإنه يعتري السفر كثيرا ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه لما قال أوصني قال لا تغضب طيب من الذين فسروا الغضب بالانتقام وهل تفسيرهم صحيح يا عبد الرحمن
الذين
يصبرون الغضب الانتقام من الشارع نعم الأشعرية وهذا ليس بصحيح ليش؟
لأن الانتقام كان أثر من أثار الغضب كما قال تعالى فلما يصبرون انتقمنا
نعم أثبت
الغضب
وأثر نعم جاء نعم والشرط غير المشروع
طيب
نعم
في
أثر
غضب
المخلوق
الانتقام
وفي أثر غضب الغضب الانتقام لا لا بالانتقام
من سوء التصرف
الله سبحانه وتعالى
لا
أثر
غضب
الانتقام أن ينتقم نعم لكن الانتقام هذا غير انتقام هذا انتقام هذا انتقام مقرون بالحكمة انتقام الله عز وجل ووضع الشيء في موضعه انتقام المخلوق قد تفارق الحكمة
جنس الآثار
موجود كما أن جنس الغضب موجود لكن لا يشبه هذا هذا قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد ابن جرير ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور في التفسير وتفسيره أصل التفسير في الآثار هو تفسير ابن جرير وهذا التفسير مرجع لجميع المفسرين بالأثر والعجيب أن رأيت من بعض المتأخرين جهال في الحقيقة هم يقولون أن علماء وهم جهال يحذرون من تفسيره لأنه مملوء على زعمهم بالإسرائيليات فيحذرون الطلبة من ذلك ويقولون عليكم بتفسير الكشاف وما أشبه ذلك وهؤلاء خطيرون عندنا هؤلاء خطيرون لأنهم هم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا الرأي وإلا فإنه مرجع لجميع المفسرين بالآثار صحيح أن الكتاب لا يخلو من أشياء ضعيفة وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن الكريم ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة وبالضعف بحسب تتبع رجال السنة نعم وهذه طريقة جيدة من وجه وليس جيدة من وجه فمن وجه أننا نجمع الآثار الواردة حتى لا تضيء وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض فهي من هذه الناحية جيدة ومن ناحية أن الإنسان القاصر في العلم ربما يخلط الغثة بالسمين ويأخذ بهذا وبهذا تكون ضارة لكن من علم طريقة الرجل عرف وراجع مثلا إذا أشكل على الشيء يراجع السند رجال السند ويشوف عن أحواله وأن تكلم العلماء فيه. ثم الرجل أيضا مع كونه يفسر بالأثر له أيضا تفسير بالرأي بمعنى التفسير العقل، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الآراء ويستدل عليها بالشواهد الواردة عن العرب وكذلك الشواهد الواردة في القرآن، وهذا معروف لمن عرف هذا التفسير. إنما التفسير عمدة لكل المفسرين بالأثر. أما هو من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد، لكنه رحمه الله سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فصار لا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وينقل الإجماع لو ثبت خلاف من رجل أو رجلين ولا يبالي به. هذه طريقته، وهذه طريقة حقيقة تؤخذ عليه، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين به المعتبرين في الإجماع، إذ قد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف، أليس كذلك؟ فكوننا ما نعتبر هذا فيه نظر. وعلى كل حال فهو رحمه الله يقول المؤلف عنه إنه روى بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان عندنا من المشهورين بهذا الاسم رجلا، من هما؟ الثير الثوري وابن عيينة، أيهما؟ طيب بأي طريق نعرف أنه الثوري أو ابن عيينة؟ ذكرنا أننا فيما سبق أن المبهم يمكن الوصول إلى تعيينه بمعرفة شيوخه وتلاميذه. هنا يقول بالشرح أن الظاهر أنه سفيان الثوري عن مجاهد بن جبر المكي أحد المشهورين، بل هو إمام المفسرين من التابعين، إمام أهل التفسير من التابعين، لأنه رحمه الله يقول إنه عرض المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، فما تجاوز آية إلا وقف عندها يسأله عن تفسيرها. وابن عباس لا حاجة إلى أن نقول إنه إمام في التفسير، فهو إمام في التفسير وله فيه الكلام الكثير. نعم، فهو مجاهد يقول في تفسير قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم الهمزة هنا للاستفهام، والمراد به التحقير والخطاب لعابدي هذه الأصنام. أفرأيتم أيها العابدون لهذه الأصنام، هذه الأصنام اللات والعزى إلى آخر. هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لما ذكر الله سبحانه قصة المعراج، لأن قصة الإسراء والمعراج ذكرت في القرآن، الإسراء في أول سورة سبحان، والمعراج في أول سورة النجم. لما ذكر الله ما حصل في هذا المعراج من الآيات العظيمة قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. ما نسبة هذه الأصنام بالنسبة لهذه الآيات العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ قولها اللات قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، وهذا على قراءة اللات بالتشديد اسم فاعل من لت يلت فهو لات. أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت لأنها خففت لتسهيل الكلام، يعني خرف منها التضعيف تخفيفا، خرف منها التضعيف تخفيفا. وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله، فعليه يكون هذا أصله رجل يلت السويق للحاج، فلما مات عظموه وعكفوا على قبره ثم جعلوه إله، جعلوه إلها، وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة، فيكون أصل من لت السويق، ثم حولوه من ذلك إلى أن يشتقوا من إلى أن جعلوه من الإله. وهذا على قراءة التخفيف، اللات أظهر منها أو منه على قراءة التشديد. التشديد ترجح أن أصله رجل ثلث السوية، والتخفيف ترجح أنه من الإله. وأيا كان فهذا الصنم، هذا الصنم صار صنما كما هو ظاهر سياق المؤلف، لأنهم غالوا في قبره، غالوا في قبره أولا، وقالوا هذا الرجل المحسن الذي يحسن إلى الناس ويرد السويق لهم ويعطيهم إياه، ثم بعد ذلك عبدوا، فصار الغلو في القبور يسيرها في النهاية أوثانا تعبد من دون الله. وفي هذا التحذير من الغلو في القبور والمغالاة فيها، ولهذا نهي عن تخصيصها والبناء عليها والكتابة عليها، خوفا من هذا المحذور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. ولذلك مما يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الأمراء أنه إذا بعثهم لا يدعون قبرا مشرفا إلا سووه، لأن هذا القبر المشرف المميز عن غيره لعله مع طول الدهر يقال لماذا ميز، لولا أن له ميزة ما صار يختلف عن غيره من القبور. فالذي ينبغي أن تكون القبور متساوية، ما يخص أحد بشيء منها. نعم.
حيث
من حيث المعنى العربي ممكن، لأن الحروف اللي مادة الكلمة موجودة في هذا وهذا.
مؤنث.
إيه ورم مؤنث. ولكن هذا مؤنث. أصل العزيز مذكر. يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا إن صحيح من أقوال العربية أن الاشتقاق من المصدر، الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. نعم.
السويق.
أحسن شيء ظاهر إنه يعرف بتقديمه إلى إلينا. نعم. ولا. السويق الشعير يحمض ثم يطحن ثم يفرط بتمر أو شبهه،
وهذا الرجل يعني كان
ويؤكل. نعم.
يحسن إلى كان كيف تجد
هنا كيف تجد من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
عندنا السويق الدخن،
الدهن،
الدخن
بدون أي شيء.
نعم.
يعني يطبخ بسمن؟
لا ما يطبخ لك
شيء. كيف
السمن؟
يحمص؟
لا ما بعضهم يحمص وبعضهم
يطبخ. يمكنني حسين يمكنني ولا يطبخ؟
ما يطبخ بعضهم يحمص.
على كل حال هو المعروف عندنا أنه الشعير، والظاهر أيضا أن غير الشعير يطبخ، لكنهم يختارون الشعير لأنه أرخص ولأنه ألطف. والشيء له فوائد عظيم. قال ها؟
أو ما يعرف الدخل
ما يعرف، ولهذا يمكن طالبك إنك تسوي لنا دخل عشان نشوف
من
السؤال جاء جاءك إن شاء الله نأخذ من العصر للدخل. طيب قال كذلك أفراد قال كان يلت لهم يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله والعياذ بالله. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سواء لله أو لغير الله، المهم أنهم يكرمونه يلتون لهم السويق. وكان العباس أيضا تسقيلهم من زمزم، وربما يجعل في ماء زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليه ما يساوي ريالا في ريالين أو أكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله. وهذا حقيقة خطأ عظيم، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. القبور ولا القبور؟ القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. أيهم؟ زائرات القبور. صحيح الكسر لأنه مضاف إليه. قوله لعن، لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة، دعا عليهم باللعنة. وقوله دائرات القبور، دائرات جمع دائرة، والزيارة معناه الخروج إلى المقابر، وهي أنواع، منها ما هو سنة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك. نعم، لكن الكلام على قول الزائرة يعود على النسب. وزائر اسم فاعل يسبق بالمرة الواحدة، يسبق بالمرة الواحدة. وفي حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور، زوارات بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة، على كثرة الزيارة. وقول والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا الشاهد من الحديث، المتخذين عليها يعني الذين يضعون عليها مساجد والسرج. وقد سبق أن اتخاذ المساجد على قبور له صورتان، الصورة الأولى صلاة عندها يتخذها مصلي يصلي عندها، والصورة الثانية أن يبني عليها المساجد. وقولها السرج جمع سراج، يقعد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما لها، تعظيما لها وغلوا فيها. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة القبور للنساء، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل أيضا على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها. نعم قل لا، لأنه لعن على لعن فاعله، وهو فهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أين المناسبة لهذا في هذا الحديث للباب؟ لأن اتخاذ المساجد عليها وإخراجها غلو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عبادته. ما هو أو ما هي الصلة بين الجملة الأولى والثانية، زائرات القبور والمتخذين عليهم مساجد السرج؟ الصلة بينهما ظاهرة، لأن المرأة لرقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صدرها ربما تعبد أصحاب القبور عاطفة تعطفا على صاحب القبر لأنها ضعيفة، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب، هنا المتخذين عليها المساجد، هل يدخل في ذلك ما لو وضعت المقبرة كهرباء بإنارتها؟ يعني مثلا الناس بالليل ما يشوفون، بيحطونهم مثلا يفصل لهم عمود فيه لمبات. نعم، يقول أما بالمواطن التي لا يحتاج الناس إليها، مثل لو كانت مقبرة واسعة وفيها مكان قد قبر فيه وانتهى الناس من الدفن فيه، فلا شك أنه لا حاجة ولا داعي إلى إخراج هذا المكان الذي قد قرغ منه. أليس كذلك؟ إذا كان الإخراج عند المكان الذي يدفن فيه، فيه قبور مثل محفورة ويسرج ما حولها، فهذه قد يقول قائل إنه يجوز فعلها لأنها لا تسرج إلا بالليل، لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على أنها اتخذت تعظيم للقبر، بل اتخذت بالحاجة. ولكن مع ذلك الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، ينبغي المنع مطلقا، أولا لأنه ليس هناك ضرورة، والثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة في ذلك فعندهم الحمد لله سيارات يمكن أنهم يعني يوقفون اللمبات اللي فيها وتبين لهم الأمر، ثم إنه يمكنهم أن يحملوا سرجا معهم كما كانوا يفعلون في الزمن السابق. وأيضا إذا فتح هذا الباب فإن الشر يتسع يغلو بالناس ولا يمكنهم ضبطه فيما بعد. افرض انه مثلا جاءوا في الصباح بعد صلاه الفجر ودفنوا الميت، من الذي يتولى قفل هذه الشموع او هذه الاضاءه؟ تترك ثم يبقى كانه متخذ عليه المساجد كمتخذ عليه السرج. فالذي نرى انه يمنع نهائيا. اما اذا كانت المقبره حجرة يكون فيها اللبن وما أشبه ذلك ووضع في نفس الحجرة لم يبقى، فهذا لا بأس به لأنه بعيد من القبور، ثم هي داخلها أيضا ما تشاهد، هذا نرجو أن لا يكون به بأس. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد منها ابتعادا عظيما، ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن، يقدر للأزمان البعيدة، لأن المسألة ليست بالهينة. في هذا الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء إلى القبور وأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الزيارة، بل كونها من كبائر الذنوب لهذا الحديث. والقول الثاني كراهة الزيارة، بمعنى أنه يكره كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنه تكره للنساء زيارة القبور. والقول الثالث أنها تجوز للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور. ورأيت قول الرابع لكن شيخ الإسلام يقول ليس عليه أحد من العلم، أنه يستحب للنساء زيارة القبور كما يستحب للرجال، لكن شيخ الإسلام يقول لم يقل بذلك أحد من الأئمة أن النساء يستحب لهن زيارة القبور كما يستحب للرجال، وأن هذا ليس معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يخرجن إلى المقابر كما يخرج الرجال. حجة القائلين بأنه محرم ومن كبائر الذنوب هذا الحديث الذي معه زائرة القبور، وحجة القائلين بالجواز بالكراهة يقولون إن هذا لعن زائرات القبور وفيه أمر بزيارة القبور، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. الجواء أن هذا اللعن من سيوخ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويستدلون أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تسب بمثل مصيبتي، فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله فجاءت إليه تعتذر ولكنه لم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا فهذه امرأة شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند القبر ولم ينهها فإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر ولا قال لا تزوري فإنها حرام. واستدلوا أيضا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة حديث طويل وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيل في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مفتديا على عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع ثم أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال إن جبريل أمرني أن أخرج وأدور وأدور لهم أستغفر قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم وعلى الديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعلمهم الدعاء دليل على الجواز، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منسوخ. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواز، ولكن ليست هذه الأدلة بصريحة، هي صحيحة لكن ليست بصريحة في الموضوع. أولا دعوى النسخ غير صحيحة، لأن دعوى النسخ لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما تعذر الجمع بين النصين، والثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ ليتنال من الناس المتأخر. وإن كان الجمع هنا بين النصين سهل وليس بمتعذر، لأننا يمكن أن نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الخطاب لمن؟ للرجال، خطاب الرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا خطب الرجال بالحكم هل يدخل فيه النساء أو لا يدخل، وإذا قلنا بالدخول هو الصحيح فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم أليس كذلك؟ لا وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم مخالف العام. فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بزيارة للرجال فقط لأن النساء خصصن أو أخرجن بالتخصيص من هذا العموم. ثم إنه يذكر النص قوله لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ومن المعلوم أن قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد. فادعاء النص في جانب منه دون آخر هذا غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ، ولكنه مخصص لعموم قوله فزوروه. هذا الجواب عن دعوى النسخ. بقينا بالجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا، لكن المرأة أصيبت ومن كبر المصيبة عليها عجزت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره. فليس هذا بزيارة، نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تصبر، لأنه علم ما خرجت في الزيارة، خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تتقي الله وتصبر. فليس الصريحة في أنها خرجت في الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة حديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمره أن يخرج إلى أهل البقيع ويستغفر لهم، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم. فهل المراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرت؟ لأن الفرق بين امرأة تمر بالمقابر بدون قصد وتقف وتسلم، وبين امرأة تخرج من بيتها لتزور، الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة، مرة مرة ومسلمة. فحديث عائشة ليس فيه التصريح بأنها تزور، ونقول فيه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة، ما كان ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله ابن أبي مليكة، ما استدل عليها بلعن زائرة القبور، استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور. يعني لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء القبور أو بلعن زائرة القبور لكن ننظر ماذا جوابه، فهي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء ولا عاما؟ كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام، قالت إنه قد أمر بذلك فأجابته بالنسخ العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها من العلماء التي لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنها أنها قالت لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك، وهذا لي على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازته. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها ما تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكن نبقى على الرواية الأولى الصحيحة، ما فيها تدين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسحه.
وإذا فهمت هي فإنه لا يعرض لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات القبور، ألا يمكن أن نقول إننا نحن النهي عن تكرار الزيارة؟ زوارات، لأن زوارات زيارة مبالغة. نعم نقول هذا ممكن، لكننا إذا حملناه على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرة، أضعنا والتضعيف قد يراد به أو قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. التضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة الفعل. زوارات يعني النساء، والنساء إذا صار مئة يكون فعلهن كثيرا، يكون فعلهن كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية. قال الله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم الأبواب. ومعلوم أن الباب يفتح مرة، فتح الباب يكون مرة، لكن لما كانت أبواب كثيرة صار في كل ما عبد من الله، سواء كان صنم أو قبر أو أي شيء، كل ما عبد من الله فهو وثن. نعم. الثاني تفسير العبادة، ما هي يا رشيد العبادة؟
الغضب حال كونه من الله. طيب
من أين تؤخذ يا حسين؟ من تؤخذ؟ سبت على الحمام.
السادسة وهي
طيب فيها أيضا إثبات الغضب ولا لا؟ فيه إثبات الغضب لله وأنه حقيقة، لكنه في غير من صفات الأفعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف إيش الكيفية. نعم.
وفيها
أنه يتفاوت. نعم. كما ثبت أيضا في الحديث الصحيح في حديث الشباه: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله.
صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟
صفة
معرفة صفة من الصواب.
معرفة صفة عبادة الله.
زين ما أهمك بس تسمع ولا تعرف؟
مستويت
معروفة صفة. مستويت بين بعض الصح.
ها؟
بين بعض الصح مستويت.
أفهمي.
كتبت صح. نعم. يقول علماءنا إنه إذا حصل مثل هذا يكتب ميم على الكلمة الأولى وميم على الثانية. ميم سلا.
أيوة.
يعني مقدم مؤخر. ويبقى الكتاب على من عليه.
بس ميم.
ميم على الأولى.
ميم.
ميم على الثانية. الآن أبدأت أنا. خلاص.
أوسام عارف هذا.
أخسر الزعب. أخسر الزعب بكتاب شيء. طيب ما هذه الصفة يا وليد؟ معرفة صفة عباد الله ليس من فروعها. فماتوا فعكفوا على قبره.
نعم. أبرام نوال.
أيها
السادسة.
وهي مهمة صفة معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأركان.
لا من أكبر
التي
التي عبادة اللات التي هي من أكبر
التي هي
من أكبر.
التي هي من أكبر الأوثان. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
قوله من قوله
كان
صالح من صلاح الدين الرجل معظم عندهم صالح سعيد والغالب أنه ما يكون هذا إلا مثل أحكيم الموالد.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية
إيش معناها؟ أنه كان يرد السوء.
التاسع لعنه جوارات القبور.
معروف.
العاشرة
لعن زائرات القبور.
شنو قال جوارات؟
الله الشيخ رحمه الله راعى اللفظ الآخر. أتى بالمسألة هنا مراعاة اللفظ الآخر. نعم.
العاشرة لعنه من أسرجها
لقوم متخذين عنه المساجد والسرور
لعبه ولا لعبته
لعنه أي النبي لعنته
نخل
يسر إن الحقيقة ينبغي أن نشرك المسألة مهمة في الباب وهي أن الغلو يصيرها أوثانا إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة ولأنها أهم في الباب أن الغلو في قبر الصالحين يصيرها أوثانا كما حصل في قبر الله
قال على بواب القبر
لا والآن الترجمة لهذا المعنى فقط إلا أن يقال أن المؤلف استغنى بذكر الترجمة عن هذه المسألة فنعم يقين فله وجه. نعم
شيخ ما يمكن جمع بين السائرات والدورات لأن هذا من باب زيادة العلم فيؤخذ الزائر كان الزائر
زائرة في زيارة كلمة زائرة. إيه. هو هذا مثل الترجيح. لأن زائرة تشمل الزوارة ومن لم تزر إلا مرة. فيكون ما هو زيارة. فيكون أرجح. شيخ. بالنسبة لله
وكلمة
الله وكلمة الله وكلمة الله وكلمة الله وكلمة الله وكلمة الله وكلمة الله وكلمة الله وكلمة الله للروضة التي تصلي فيها فالمسجد القبر قريب منها فقط تصلي المدينة
لو كنت
تسوي لا ما نرفع ما أرى أنك تجد أخشى أن يكون هذا قصد ثم ما يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام ومحاربة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأن لمن لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فوقع الإنسان في محفوظ الحمد لله مدام سيأتينا إن شاء الله تسليم المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم